الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ الدرس أرحب بانضمام شيوخي وتلاميذي معهدي الإمام عبد الله المبارك في مدينة جلال أباد، وهذا معهد من المعاهد السلفية، نسأل الله أن يبارك في من أنشأه وفي شيوخه وفي تلاميذه وطلابه. هذا يذكرني قول الشاعر: يا من شكى شوقه من طول غيبته، اصبر لعلك تلقى من تحب غدا، لن يستطيع الفتى كتمان خلته حتى يحدث عنها أينما قعد. قد كنت أكتم ما ألقى وأستره جهدي، فأزهق شوقي الصبر وجهد. فأهلا وسهلا بكم وبهم وبكل من يستمع إلى الدرس، نسأل الله أن يجعله مباركا وأن يوفقنا لكل ما فيه رضاه. لازلنا مع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وفي كتاب العلم. هذا الباب الذي أعقده الإمام البخاري رحمه الله أخذه بعد باب تعليم الرجل أمته وأهله، ثم عقد هذا الباب: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. يبين الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب أن التعليم ليس خاصا بالرجال، بل يكون للنساء أيضا، هذا عموما. وفي هذا الباب بخصوصه أن ما سبق ليس خاصا بالأهل بل لجميع الشعب، باب تعليم الرجل أمته أهله، هذا ليس خاصا بالأهل بل لجميع النساء، لذلك عقد هذا الباب باب رضا الإمام النساء وتعليمهن. الرضا الذي أخذها من قوله في الحديث فراضهن، والتعليم أخذه من قوله في الباب وأمرهن بالصدقة، لأن فيه تعليما وبيانا لهذه الأحكام، وأن الصدقة مما تكفر الخطايا والذنوب التي هي السبب في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفسه. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة. سليمان بن حرب من الطبقة الأولى من تلاميذ شعبة، شعبة بن حجاج البصري، وهو بصري. أيوب بن أبي تميمة بصري. سمعت عطاء عطاء بن أبي رباح من أئمة الفقه في مكة، من أعظم الأئمة، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس. هذا اللفظ فيه شك من الراوي، والشكوك شعبة كثيرة من إتقانه وتثبته وبلوغه في ذلك مبلغا عظيما، أحيانا يشك ويشك في أمور قد تكون واضحة. هذا الشك في بعض الروايات كما رواه الإمام أحمد من طريق غندر أيضا الطبقة الأولى في تلاميذ الشعبة، أظنه من طريق غندر محمد بن جعفر، أن هذه الشهادة فيها الجزم على الشهادة المنسوبة للاثنين عطاء وابن عباس. وقد أورد الإمام البخاري هنا في آخره حديثا معلقا وقال: إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعلق أورده لبيان ترجيح أن القائل هنا أشهد هو ابن عباس، وهذه الرواية التي ألقها هنا هذه الرواية وصلها في كتاب الزكاة في باب العرض في الزكاة. وهذا الحديث من الأحاديث التي كررها الإمام البخاري كثيرا في صحيحه، أوردها غير هذا الموضع في 15 موضع من صحيحه، بينما أورده الإمام مسلم رحمه الله في موضع واحد. كما تعرفون الإمام مسلم رحمه الله يورد الحديث في موضع واحد، وإن كانت هناك طرق مهمة يشير إليها في نفس الموضع، أما الإمام البخاري فقد أورده في 16 موضع مع هذا الموضع. هنا الذي يروي عن عطاء هو أيوب، والذي يروي عن أيوب هنا شعبة. عند الإمام مسلم الذي يروي عن أيوب هو سفيان بن عيينة، والذين يروون عن ابن عيينة عدد. بينما الطرق التي أوردها البخاري هما كثيرة جدا، الذين رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما أربعة: عبد الرحمن بن عابس، عطاء بن أبي رباح هو هذا الذي عندنا، سعيد بن جبير، طاووس. والذين رووا عن عبد الرحمن بن عابس روى عنه واحد وهو سفيان بن سعيد الثوري، هناك سفيان بن عيينة، هنا سفيان بن سعيد الثوري. والذين رووا عن الثوري عند الإمام البخاري خمسة، وهم تلاميذه الذين في الطبقة الأولى: عبد الرحمن المهدي، يحيى بن سعيد الخطاب، عبد الله المبارك، محمد بن كثير العبدي. هؤلاء أورد حديثهم هنا. هذا الحديث كما قلت كرره كثيرا ستة أبواب في كتاب العيدين.
ستة أبواب في كتاب العيدين، وثلاثة أبواب في كتاب اللباس، وبابان في كتاب الزكاة. لأن الحديث فيه جمل، وكل جملة كما تعرفون
يورد لها الإمام البخاري
يعقد لها بابا، كل جملة وجملتين. من السياقات المطولة للحديث حديث رقم 979 في كتاب العيدين، أورده هناك مطولا. وأطول منه في كتاب التفسير، قول الله عز وجل: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، هذا أطول سياق لهذا الحديث. نحن نستفيد من السياقات الطويلة هذه، نستفيد منها شرح الحديث نفسه. أي غموض في الحديث نرجع هناك، نجد أن الشرح موجود في الحديث نفسه في الغالب. من الأبواب الغريبة التي عقدها الإمام البخاري على هذا الحديث في كتاب النكاح، باب: والذين لم يبلغوا الحلم. الراوي هنا من؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو من صغار الصحابة، وقد شهد العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. ومما يرجح أن القائل بأشهد هو ابن عباس لأنه كان صغيرا، لذلك يؤكد كلامه. وأن هذه القصة التي حضرها لا ينساها، يشهد أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال إلى آخره. في ذلك الكتاب الذي عقده الإمام البخاري بهذا العنوان، باب: والذين لم يبلغوا الحلم، هذا في كتاب النكاح، فيه زيادة، وهذه الزيادة وردت في موضعين. هذه الزيادة فيها: ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. لولا مكاني منه، لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لولا هذه المكانة، مكانتي منه، ما كنت معه. هنا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال خرج في بقية الروايات بيان أنه خرج يوم العيد. أيضا خرج إلى النساء بعد الخطبة، هذا سيفيدنا أيضا في شيء، تحديد مدة أو وقت خروجه إلى النساء وأمره إياهن بالصدقة، لأنه إذا كان قبل الصلاة ممكن يراد بالصدقة صدقة الفطر، ولكن بما أنه بعد الصلاة هل يمكن أن تكون صدقة الفطر؟ لا، هي إذن هي صدقة عامة، وهذا أيضا ورد في بعض الطرق. وهذا التحديد الوقت كما قلت يفيدنا أيضا. خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع. إذن هذا هو السبب، أنه ذهب إليهن قاصدا مجلسهن. لماذا؟ لأنه ظن أنهن لم يسمعن كلامه. والآن كما تعرفون هناك وسائل مكبر الصوت، وسائل كثيرة، و يجزم معها أنهن قد سمعت كلام الإمام، وبالتالي هذه هي العلة التي ذهب لأجلها، فظن أنه لم يسمع. فوعظهن وأمرهن بالصدقة، أمرهن بالصدقة. في حديث جابر وهو أيضا في نفس السياق وهو أيضا مخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. وفيه أيضا: فقالت امرأة: لما يا رسول الله؟ لماذا نحن حطب جهنم؟ ما هي الأمور التي تسبب هذا أن أكثرنا حطب جهنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن كنا تكثرن الشكوى وتكفرن العشير، وتكفرن العشير، كثرة الشكوى على أمور تافهة والاستمرار في نفس السياق، وكذلك كفران العشير. الكفر المراد به هنا كفر النعمة، كفران العشير. وهذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثير في النساء. فما ذكره هنا حيث أمرهن بالصدقة، هذا فيه علاج لكثير من المعاصي، لأن فيه تكفير للسيئات. أمرهن بالصدقة، وفي ذلك الوقت مجلس النساء بعيد عن مجلس الرجال. ما الذي حصل؟ فجعلت المرأة تلقي القراط، القرط، القرط حلي الأذن، والخاتم حلي الأصابع، وبلال يأخذ في طرف ثوبه أخذ العلماء من هذا الحديث أن النساء يجوز لهن أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها ولو كان المبلغ أكثر من الثلث. هذا مذهب الجماهير، ولكن مذهب الإمام مالك أن المبلغ إذا كان أكثر من الثلث من مالها لا يجوز لها أن تتصدق إلا بإذن زوجها. بعض الشراح المالكية ذكروا هنا أن أزواجهن كانوا قريبين منهن، فليس بعيدا أن يكون هذا بإشارتهم، وهذا بعيد بعيد جدا. وقد ورد أيضا في حديث ورد في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن تتصدق بمالهن بدون إذن أزواجهن. وهذا الحديث حتى ولو صح هو شاذ، والشاذ ما كان ما رواه الثقة مخالفا للأوثق، أو ما رواه الثقة مخالفا لأكثر الثقات، وبعض أو كثير من العلماء ضعفوا ذلك الحديث. وهذا الحديث واضح هنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهن هل هذا بإذن أزواجهن أو لا، لا، أمر ثم امتثال. ويأخذ وبلال يأخذ في طرف ثوبه، وكما قلنا الحديث فيه فوائد كثيرة، هذه بعضها. ورواية إسماعيل هذه موصولة في الصحيح نفسه، ذهب ذكر الكرماني هنا احتمالا واحتد عليه الحافظ ابن حجر في رده، لأن الكرماني رحمه الله في كثير من الأحيان يذكر احتمالات عقلية، يحتمل كذا ويحتمل كذا، هذا مخرج في الصحيح نفسه. مؤمل ابن إسماعيل، مؤمل ابن هشام روى عن إسماعيل، إسماعيل هو إسماعيل بن علي، إسماعيل المعروف بن علي، هو هذا الإسماعيل، إسماعيل بن علي رواه، روى هذا الحديث عن طريق مؤمل ابن هشام عنه في كما قلت لكم في كتاب السكات. وذكر الحافظ ابن حجر أن الاحتمالات العقلية لا دخل لها في علم الحديث، يحتمل ويحتمل، أنت انظر إلى الواقع، ما هو الواقع. ثم ذكر بعض الاحتمالات، لو فتحنا هذا الباب لاحتمل أن يكون هذا الراوي فلان وفلان وفلان. تفضل.
وقال رحمه الله تعالى: باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك.
هكذا مشكل عندك، أن لا يسألني، هكذا مشكل
شكل، لا يسألني ولا يسألني.
أي نعم.
لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.
هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان الحرص على حديثه وسنته صلى الله عليه وسلم. والحديث هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. ذكر الكرماني وكذلك الحافظ ابن حجر هنا أن الإمام البخاري كأنه لاحظ هنا مقابلته للقرآن إذ هو قديم. إذ هو إيش؟
قديم.
ما رأيكم في هذا؟ هو ذلك العرق الذي عرفناه. القرآن القول بأنه قديم مطلقا هذا ليس بصحيح. القرآن قديم باعتبار كتابته في اللوح المحفوظ وباعتبار نزوله وإنزاله، هو نزل منجما ومفرقا، كيف تقول أنه قديم؟ وهذا تابع لمذهبهم في قدم صفة الكلام وكونها صفة أزلية بحتة. ومذهب أهل السنة والجماعة أن صفة الكلام هذه أزلية باعتبار وفعلية باعتبار، الله عز وجل له هذه الصفة أزلا وأبدا، وأنه يكلم من شاء بما شاء متى ما شاء. باب الحرص على الحديث. روى فيه عن عبد العزيز بن عبد الله هو الأويسي، حدثني سليمان هو سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو ومولى المطلب ابن عبد الله، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. الإسناد كله مدنيون، إسناد مدني. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قيل يا رسول الله، هكذا في بعض النسخ أليس كذلك؟ في بعض النسخ قيل يا رسول الله، وهذا لا يوجد في بعض النسخ. قيل هذه الكلمة موجودة في رواية أبي ذر وموجودة في رواية كريمة، والصواب بدونها في بعض النسخ لا توجد، ليست عند ابن عساكر ولا عند الأصيلي وغيرهم، وعدم وجودها أحسن، والصواب بدونها كما ذكر الحافظ ابن حجر. لماذا؟ وغيره ذكره عدد من الشراح. لماذا؟ لأن السائل هنا هو أبو هريرة نفسه رضي الله عنه، وهذا هو موضع الشاهد أصلا. القائل يا رسول الله هو أبو هريرة، فلذلك كلمة قيل عدم وجودها أحسن، وهي وجدت في بعض النسخ. يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ الناس يختلفون في همومهم وأحلامهم أليس كذلك؟ فبينما يكون بعض الناس مشغولا بدنيا، هذا أبو هريرة رضي الله عنه وهو أمام النبي صلى الله عليه وسلم يشغله هذا الأمر، يصور نفسه وهو يوم القيامة، وهل ستشمله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سيسعد بتلك الشفاعة هناك؟ هذا الذي يشغله. والأسئلة عموما تكون نابعة مما يهتم به الإنسان. سؤال عظيم، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ شفاعتك التي تنفع المؤمنين، من أسعد الناس بها؟ من الذي سيسعد بها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة. اللام هنا جواب قسم محذوف، لقد، اللام هنا جواب قسم محذوف، وهذا يكون للتأكيد. لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك وأول منك. أول على الصفة لأحد، أحد أول على الصفة لأحد، أو البدل. وأول رؤيا إذن، هذا أيضا ضبط في بعض النسخ، روي بالنصب على أنه مفعول ثان لظننت. هناك من الأفعال ما تحتاج إلى مفعولين وإلى ثلاثة مفعولات، وبعضهم أكثر الأفعال تحتاج إلى مفعول واحد. ظننت من الأفعال التي تحتاج إلى مفعولين، إذن يكون مفعولا ثانيا لظننت. لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر الصحابة بهذا العلم، ومن هنا أخذ العلماء جواز كتمان العلم احتفاظا به لمناسبة معينة، هو لا يريد أن يكتم ولكن ينتظر مناسبة تليق بهذا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الوقت لم يخبر عن هذا العلم، وما أدراك ما هذا العلم. هذا مما يحرص عليه جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن منهم. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول أو أول منه. إذن هذا الذي كنت أتوقعه، هذا الصحابي الجليل الذي لم يرافق النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات، وهذا الحرص هو الذي جعله يفوز بلقب حافظ الصحابة. تقرؤون في ترجمة الإمام المزي في تهذيب الكمال، والحافظ في تهذيب التهذيب، حافظ الصحابة، أمير المؤمنين في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين في الحديث في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو السبب الذي لأجله توقع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الصحابي من بين أولئك الصحابة كلهم، أن يكون هو الذي يسأل عن هذا العلم؟ لما رأيت من حرصك على الحديث. حرصه على ماذا؟ حديث. على إيش؟ على المنطق اليوناني، حرصها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا هو الحرص الذي ينفع. والحرص من أهم المقومات في نجاح المسلم، بل هو من أهم المقومات في أي نجاح. كما في الحديث احرص على ما ينفعك. إذن أولا أول شيء للنجاح هو الحرص، لا بد أن تكون حريصا، وإذا لم تكن حريصا لا تحلم بجالس بعد الفجر أشبعت نفسك نوما ثم تستيقظ ثم تحلم فيه، لا لا لا، الحرص هذا أولا. ثانيا لا بد أن يكون حرصك على ما ينفع، الحرص على ما ينفع، وهذا هو الحرص الذي ينفع. ثالثا واستعن بالله، حتى ولو كنت حريصا، حتى ولو كنت ماذا كنت، لا ينفعك هذا إلا بإرهانة الله عز وجل. هذه الأصول الثلاثة ليش للنجاح. والأصول التي هي تكون سببا للهلاك فيها الغضب، وفيها الحسد، وفيها الحرص. إذا لم يكن على ما ينفع، الحرص إذا لم يكن على ما ينفع فهو من أسباب الدمار. إذن هذا الحرص على ماذا؟
ما ينفع. ما ينفع.
على ما ينفع. استعرض الذي ينفعك الآن، استعرض. تصور أن هناك قائمة تكتب فيها ما ينفعك، اكتب. الحرص على الكتاب والسنة هذا في أول الله. هذا هو الحرص الذي جعل أبو هريرة يتقدم في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم على كبار الصحابة، وهذا هو الذي جعله غرضا لسهام الطاعنين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشرف الذي ناله أبو هريرة. إذا كنت غرضا لعدو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إذن أنت يا له من شرف. وحتى نعطر المجلس بشيء من أخباره سنقرأ بعض ما ذكره العلماء في ترجمة أبي هريرة في بعد التعليق على الحديث. لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هناك الشك، هل قال من قلبه أو من نفسه؟ والمعنى واحد. عند البخاري في كتاب الرقاق، وهذا الحديث أخرجه في موضعين، موضع هنا وموضع هناك، ليس مثل الحديث الله. في كتاب الرقاق خالصا من قبل نفسه، ليس بهذا الشك. وهذا الحديث من أفراد البخاري دون مسلم، هذا الحديث العظيم. من قال، هذا دليل على أن كلمة الشهادة لا بد أن تقولها، لا يكتفى فيها بالاعتقاد، بل لا بد من القول. ما بعده يدل على العمل القلبي خالصا من قلبه، هذا هو الإخلاص، وهو السبب. الأعمال القلبية دائما تكون هي الأسباب وراء الأعمال، أعمال الجوارح، ولكن هذا العمل باللسان لابد. ولذلك لا يجوز أن يكتفى بكلمة الشهادة للدخول في الإسلام إذا كان قادرا على التلفظ. أما إذا لم يكن قادرا لخرس أو نحوه فهذا معذور, وإلا حتى ولو كان مخلصا لا يدخل في الإسلام إلا بالقول. ذكر هنا أمرين, من قال لا إله إلا الله هذا الأمر الأول خالصا من قلبه, هذا الأمر الثاني. الأمر الأول يخرج الشرك, والأمر الثاني يخرج النفاق, لأن المنافق يقول لا إله إلا الله ونعوذ بالله من النفاق قليله وكثير, المنافق أيضا يقول. فهذان الاحترازان لإخراج المشرك والمنافق. إذن الشرك هو ذلك الذنب الذي لا تنفع معه الشفاعة, لا يكون المشرك أهلا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة من يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم, كما في حديث الشفاعة يشفع 4 مرات وفي كل مرة يخرج فوجا من المشفوعين, ثم تكون كما في الحديث ولم يبق إلا رب العالمين. ما كثرت من يخرجهم إلا أن هذا المشرك لا تناله شفاعة, مما يدل على خطورة الشرك. الشرك الآن عند الناس أهون ما يكون, تجده مهتما بكل شيء إلا سبحان الله. وكما تعرفون هناك من يروج للشرك وفنونه وأقسامه من أوسع أبوابه, وكما يقول ابن القيم كثير منهم ضخم العمامة واسع الأردان. يروج للشرك ويدعو الناس إلى الشرك ويبرر للشرك عن هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكاد رجل من أمته يخرج من هذا إلا أن هذا الشرك يخرجه. وبالتالي هناك رسالة أقل من صفحة للشيخ محمد بن عبد الوهاب, تعرفون رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب, بعضها صفحة بعضها صفحتين بعضها كذا, هناك رسالة أقل من صفحة نصف صفحة, وهذه الرسالة أدرجت ضمن الأصول الثلاثة, هي ليست منها 3 الأصول. ما هو أخطر شيء في الدين وما هو أعظم شيء؟ أعظم شيء في الدين هو التوحيد, وأخطر شيء في الدين هو الشرك. رسالة يعني أقل من صفحة. هذه الأمور لا بد أن نكون على بال في تعليمنا لأولادنا وفي تعليمنا لكل من نعلمه. كما قلت كثير من الناس يفكر في كل شيء إلا أنه أخطر شيء في هذا وأعظم شيء في هذا ليس في العير ولا في النفير من اهتمامه. لا لا لا, هذا يفرق وهذا, وهكذا يكون من حطب جهنم, لسنا من كذا. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله, وهو من سلسلة الكمال, الكمال للمقدسي ثم تهذيب الكمال للمزي ثم تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر ثم الكاشف والتذهيب التذهيب ل الذهب هذه كلها تابعة للكمال المقدسي. ترجم فيه في الكنى لأن أبا هريرة رضي الله عنه اختلف في اسمه كثيرا، وغالب من يترجم له يذكر هذا الخلاف. أبو هريرة الدوسي اليماني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ الصحابة على الإطلاق، نحن لما نذكر الأحاديث حتى من ينسى من الراوي يتوقع أنه أبو هريرة، أليس كذلك؟ اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، وقيل اسمه عبد الرحمن بن صخر وهذا هو الأشهر، عبد الرحمن صخر. ثم ذكر أقوال كثيرة، ويقال كان اسمه في الجاهلية عبد الشمس وكنيته أبو الأسود، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وكناه أبا هريرة. وروي عنه أنه قال إنما كنيت بأبي هريرة أني وجدت أولاد هرة وحشية فحملتها في كمي، فقيل ما هذه؟ فقلت هرة، قيل فأنت أبو هريرة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب، وعن أبي بن كعب ذكر بعض أبي بكر الصديق وابنته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه هذا منهجه، أولا روى عن يذكر المشايخ، ثم روى عنه تلاميذه، ردوا التلاميذ ردوهم مو هكذا كل شوية في على المنبر وعلى أبو هريرة أبو هريرة، هذا جهده. أكثر من ترجم له ذكروا أن من روى عنه أكثر من 800 نفس. ومنهج المزي هنا، المزي هذا أيضا كتابه غريب، هذا الكتاب لما طبع اشتريته قيل لي أن الكتاب نحن كنا نرجع إلى هذا الكتاب قديما 3 مجلدات كبيرة، تذكرون المخطوط؟ سمعت أن الكتاب طبع وأنه يباع في مكتبة إيش في الرياض، على طول ذهبت إلى الرياض واشتريته. في ذلك الوقت كان ولد لي أول مولود، والله إلى الآن ما أذكر، إلى الآن أذكر أن فرحي بهذا الكتاب أعظم أو فرحي بالمولود الأول، والله إلى الآن لا أنسى. إيش منهجه؟ الرواة الآن كم هم أولى؟ أول مولود لي هو حميد الله، هو تخرج من الجامعة الإسلامية وهو الآن في بلد. يذكر الرواة والمشايخ يرتبهم على الحروف، مثلا إبراهيم بن إسماعيل، إبراهيم بن عبد الله، هكذا إلى أن يصل إلى حرف الياء مرتب. في ذلك الوقت لا كمبيوتر ولا لاحظوا هذا الجهد. ليس هذا فقط، الآن هنا الرمز، هنا إيش؟ عين، يعني أخرج له الكتب الستة، هذا الرمز الأول. مع كل من روى عنه ومع كل من روى هو عنهم رمز آخر، مثلا روى عنه إبراهيم بن إسماعيل هنا دال قاف، حديثه عنه في أبي داود وابن ماجه قاف القزوين، وهكذا إلى الأخير. مثلا ثابت بن عياض الأحنف خ ميم دال سين وهكذا إلى الأخير. هذا منهج. جاء الحافظ ابن حجر وألف هذا الكتاب تهذيب التهذيب. هذا تهذيب الكمال، هذا تهذيب التهذيب. في تهذيب التهذيب لا يرتب على الحروف، إنما يذكر أشهر مشايخه وأشهر تلاميذه. هذا منهجه. قد ذكر في ترجمته أيضا وأضاف، أحيانا يضيف وأحيانا كثيرة يضيف على الحافظ المزي، يضيف بعض الفوائد. ذكر في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه حتى هؤلاء المشهورين عندهم عند الحافظ ابن حجر، مع أنه يكتفي بأشهره، يقول ذكر هنا، طبعا هذا الحديث ذكره أصلا المزي، قال العارج عن أبي هريرة: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المورد. يعني تتهمونني؟ صارت هذه التهمة، يعني يكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إني كنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، هذا يكفيني. وكان المهاجرون يشغلهم أو يشغلهم الصفق في بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فحضرت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا فقال: من يبسط رداءه حتى أفضي مقالتي ثم يقبضه إليه، فلن ينسى شيئا سمعه مني. ف الفاء ايش؟ للتعقيب مع الوصل على طول، هذه فرصة. فبسطت برده علي حتى قضى حديثه، فبسطت بردة علي حتى قضى حديثه ثم قبضتها إلي، فوالذي نفسي بيده ما نسيت منه شيئا بعد. حديث أخرجه الشيخان. عند الحديث عن أبي هريرة، الحديث ذو شجن، أبو هريرة رضي الله عنه بسبب هذه المكانة، أنا أظن ذكرت هذا في درس من دروسي في صحيح البخاري، لسنا مثل أبي هريرة يعني ما نسيت. هذا الجهد استجلب عداء الكثيرين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها أعداؤها، أليس كذلك؟ للأسف لها أعداؤها أيضا ممن ينتسب إلى السنة، أعداء السنة المعروفون المعتزلة والعقلانيين وغيرهم، هؤلاء هذا ديدنهم. بس من يقول أنه هو أهل السنة ويكون عدوا للسنة في كثير من السنن، هذا الذي لا يهضم. أحد من كتب في علم الكلام سود كتابه بالتشكيك في أبي هريرة، ونقل كلاما سيئا جدا عن أحد المعتزلة، مع أن كتاب المعتزلة هذاك مفقود. وأظهر يعني مكنون خبثه، وذكر أن أبا هريرة يحتمل منه أن يكون شيئا من الوضع قد حصل منه، وضع والله هذا المسكين ما يدري يعني القصة هذه كيف أن الله عز وجل نصبه لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه بهذا الشرف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرص الصحابة على حديثه. هذا الحديث الذي أخرجناه قرأناه لما رأيت من حرصك على الحديث، هذا يدل على الحرص، والذي يدل على أنه أحرصهم أنه توقعه منه فقط، أليس كذلك؟ يعني هنا حرص وأحرص. يقول ومن فضائله حافظ بن حجر ما رواه النسائي في العلم من السنن أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت فسأله عن شيء فقال له زيد عليك أبا هريرة فإني بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ذات يوم ندعو الله تعالى ونذكره إذ خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلينا فسكتنا فقال عودوا للذي كنتم فيه. لماذا سكتوا؟ استمروا فيما كنتم فيه من الذكر. قال زيد فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائنا. سبحان الله، والله حرص الصحابة شيء لا يحصى. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم موجود بدأ يدعو يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيؤمن، وهذا علم وحرص وفقه. وهؤلاء أئمة الحشوية، أئمتنا هؤلاء. ثم دعا أبو هريرة فقال اللهم إني أسألك ما سألاك صاحبي. طيب اختصر الله، وأسألك علما لا ينسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين. فقلنا يا رسول الله ونحن نسأل الله تعالى علما لا ينسى. فقال سبقكم بها الغلام الدوسي. هذا يقول الحافظ بن حجر هنا، هذا من فضائله ولا شك أنه من فضائله، أليس كذلك؟ لماذا اهتم بهذا؟ لأن الذي هو في سبيله أقوى زاد في ذلك الحفظ، لأن همته أن يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوى زاد في ذلك هو الحفظ، فلذلك استغل هذه الفرصة واستغلها صح. لم يفته دعاء الصحابيين الجليلين ومنهم زيد بن ثابت، ذلك الصحابي الجليل أفرض الصحابة أكثرهم علما بعلم الفرائض. ثم تفرد بهذا الدعاء، تفرد حتى ولو لما أرادوا أن يشاركوه في ذلك لم يحصل لهما هذا الفضل الذي لقيه أبو هريرة رضي الله عنه. أكثر بحوث أعداء السنة في هذا العصر تتمحور حول أبي هريرة رضي الله عنه، وأعداء السنة قديما وحديثا غرضهم الأول، غرض سهامهم الأول هو أبو هريرة، لأن أبو هريرة في كل هذا أبو هريرة وأبو هريرة، يريد أن يتلفت أبو هريرة وهنا أبو هريرة وهنا، خنقهم أبو هريرة أليس كذلك؟
بل.
ولذلك أكثر بحوث المستشرقين والمستغربين أهداء السنة في هذا العصر في طبقة الصحابة حول أبي هريرة، وفي طبقة التابعين حول الزهري. أظن أنا ذكرت لكم قصة الدكتور مصطفى السباعي، كيف أنه لما عين الدكتور عبد القادر حسن عين أستاذا للحديث، وكان قد درس 4 سنوات في ألمانيا، وقال في درسه يقول في درسه معنى كلامه: سأدرسكم هذه المادة بطريقة ليس للأزهر عهد به. يقول: وكان أمامه كتاب كان يقرأ منه، وقرأ ترجمته، ترجمة الزهري من هذا الكتاب. يقول: أنا وزملائي اعترضنا عليه، ولكن هذا لا يكفي. يقول: أعددت محاضرة درسا عميقا حول الزهري. هذا الدكتور مصطفى السباعي. دكتور مصطفى السباعي ممن اهتم بهذه المسألة، وكتابه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي كتاب مهم جدا على ما فيه، في وقته سد ثغرة كبيرة، والتقى بكثير من المستشرقين. تقرؤون مقدمته، هؤلاء المستشرقون الذين عرفوا بالدقة في بين حالهم، كيف أن أكثرهم يهود. أكثر هؤلاء المستشرقين الذين يرأسون الأقسام التي تتعلق بالكتاب والسنة في جامعات الجامعات الغربية أكثرهم يهود، التقى بهم وذكر قصتهم. يعني لو تقرؤون مقدمته جميلة جدا، ثم ذكر هذه القصة. يقول: أمضيت 3 أشهر بلياليها في إعداد هذا الدرس، ثم طلبت من جمعية نسيت اسمها أن يعلنوا عن درس لي، وأرسلت بطاقات الدعوة لكثير منها، وطلبت من الدكتور نفسه، رجوت منه أن يحضر الدرس، فحضر مشكورا وألقيت الدرس، ثم قلت في الأخير: إن كان لأستاذنا كلمة في هذا الموضوع فليتفضل مشكورا. يقول: قام وتكلم بصوت أسمع الجميع، وقال: لأول مرة أعرف الزهري على حقيقته. اعترف بالله، ثم انضم إليه في كتابة الأبحاث التي تخدم السنة. طيب، ما هو ذلك الكتاب الذي كان يقرأ منه؟ كتاب جول زيهر، الشريعة. هؤلاء الذين يدرسون هناك ويرجعون منتفخين ومنتفشين، يحترمون بضاعة الكفار أكثر من 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 من, من الكتاب والسنة. تجدهم لما كذا يرطن بشيء من الإنجليزية وبشيء، تجده والله بضاعتهم مزجاة، بس يحتاجون إلى شيء من تظهر حقيقتهم. أكثر من يكتب ضد السنة الآن هو هم هؤلاء. هم هؤلاء يجندون في تلك الجامعات ضد الإسلام وأهله وضد مصادر الإسلام، ثم يأتون ويدعون هذه الدعوة التي ادعاها الدكتور عبد القادر حسن. وأكثرهم أمامه كتاب، وهذه المصادر هي مصادر الجميع. كتاب محمود أبي ري الذي أكثر فيه من القدح في أبي هريرة رضي الله عنه، وقد رد عليه المعلم رحمه الله أفرده بكتاب جميل. أيضا رد عليه الدكتور مصطفى السباعي في كتابه المذكور الذي ذكرته، ورد عليه كثيرون. يقلد ما ذكره المستشرقون تقليدا أعمى، ويسمونه الدقة في البحوث. هذا منتهى علمه. إذن لا نستغرب أن يكون أبو هريرة غرضا لسهام أعداء السنة، وأن يكون الزهري غرضا لسهام أعداء السنة، وأن يكون هذا الكتاب العظيم، وما أدراك صحيح الإمام البخاري رحمه الله، لا نستغرب أيضا أن يكون غرضا لأعداء السنة. أعداء السنة لما يتحدثون، وحتى لما يبدأون يجربون في مرحلة التدريب، لما يدربهم أعداء السنة في مرحلة التجريب يتحدث عن البخاري، أولا نظف بعدين تتحدث عن البخاري. وللأسف ينضم إليهم في بعض الأحيان ناس لا نشك في غيرتهم على الإسلام، إلا أنه لجهله ينضم إلى أعداء السنة وينصرهم بكلمات لا يدري أين يشرق وأين يغرب. ولكن البضاعة في أصلها هي بضاعة أعداء السنة، ليست العداوة خاصة بالبخاري أبدا. إيش ذنب البخاري؟ البخاري رحمه الله لما رحل 45 سنة وجمع هذه السنة، ما ذنبه؟ ذنبه أنه تجرد لهذه المهمة التي أكرمه الله بها، تلك المهمة التي تجرد لها أبو هريرة قبله. ثم يأتي هؤلاء ويقدحون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله عز وجل للذكر حفظه لبيان هذا الذكر، والسنة بيان للقرآن. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.